إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع الشرائع من أجل أن يكون هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر وشرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه هي حقيقة دين الإسلام وزبدته وخلاصته، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يعبد الله جل وعلا بما شرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه هي حقيقة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تدل في أصل وضعها أنه لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن عبادة الله عز وجل إنما تكون على الطريقة التي سنها وشرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا إله إلا الله معناها أنك تخلع جميع العبادات عن جميع المعبودات وتفرد بها ربك سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ولأجله أقام الله جل وعلا الدنيا وأقام الجنة والنار، وشرع لأجله الشرائع ولأجله شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا هو أصل الدين، وهو الأساس الذي يقوم عليه العمل. فلو أن المسلمين فهموا هاتين المقدمتين والله لاستقامت أحوالهم. أن يفهموا أن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لأجل أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وهذه العبادة التي يجب علينا أن نخلصها لله سبحانه وتعالى، إنما يجب علينا أن نؤديها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك في أدائها وفي فعلها نهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أن الناس فهموا هذا واستقاموا على هذا لما وجدنا من يتقرب بشيء من العبادة لغير الله عز وجل، ولما وجدنا من يشرك غير الله بالله عز وجل في شيء من عبادته. ولو أن الناس استقر في نفوسهم أن العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها يجب أن تؤدى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لانزاحت عن مجتمعاتنا الكثير من البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فلا إله إلا الله تجريد للتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد للطاعة والمتابعة. فلا بد للمسلم أن يعلم هذا، ولا بد له من أن يستقيم على هذا. فالله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا لنعبده وحده سبحانه وتعالى، وأرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا كيفية هذه العبادة، ليبين لنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. فعبادة الله عز وجل كما أنها يجب أن تكون لله وحده، فإنه يجب أن تكون على وفق السنة. فننأى بأنفسنا عن الشرك بالله عز وجل وعن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب على الناس. حتى متى يتعلق الناس بغير الله عز وجل؟ وإلى متى يوجد في مجتمعات المسلمين من يصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل؟ ونحن لما نتكلم بهذا الكلام فإننا لا نتكلم من فراغ، وإنما نريد أن نعالج واقعا معاشا في مجتمعاتنا. فنحن نرى أن الكثير من الناس يدعون غير الله، ونرى أن الكثير من الناس يحلفون بغير الله، ونرى أن الكثير من الناس يذبحون لغير الله، ويطوفون بغير بيت الله عز وجل، ويطلبون من غير الله جل وعلا ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ففي مجتمعاتنا من يطلب الشفاء من غير الله، وفيها من يطلب المدد والولد من غير الله عز وجل، وفينا من يطلب الرزق ويطلب المطر من غير الله سبحانه وتعالى، وفينا من يلتمس الشفاء عند الدجاجلة وعند السحرة، وفينا من يلبس الأحجبة والتمائم، وفينا من يلبس الكمون، وفينا من يعلق على بيته شيئا من أجزاء الدواب اعتقادا منه أن ذلك يدفع أو أنه يرفع العين. وكم في مجتمعاتنا من يعلق التمائم والحروز في بيته أو في متجره أو على سيارته أو على دوابه وهكذا. وعدد ما شئت مما يرى من صور ومظاهر الشرك التي هي متفشية في مجتمعاتنا، وهذا والله أخطر على أمة الإسلام من كل شيء. الشرك بالله عز وجل أخطر على أمة الإسلام من الزنا، وأخطر من الربا، وأخطر من شرب الخمور، وأخطر من حقوق الوالدين، وأخطر من قطيعة الرحم. لا بد للناس أن يفهموا هذا. الشرك بالله عز وجل هو السيئة التي لا تنفع معها حسنة. ربما أن الإنسان يكون زانيا ويصلي والله جل وعلا يقبل صلاته، ويشرب الخمر ويصلي والله جل وعلا يقبل صلاته، يشرب الخمر ويزكي والله جل وعلا يقبل زكاته، يشرب الخمر ويقرأ القرآن والله جل وعلا يقبل قراءته للقرآن ويثيبه عليها. أما مع الشرك بالله عز وجل فإن الله جل وعلا لا يقبل منك صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب خطاب له ولسائر الأنبياء ولسائر الأمم. قال الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن المحافظة على الأعمال ورجاء ثواب الله عز وجل بالأعمال يقوم على التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب ماذا يفعل إذا أراد سلامة عمله من الحبوط؟ قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، فقدم هنا المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر. فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا، يقول الله جل وعلا له بل الله فاعبد، يعني عليك أن تحصر وتقصر عبادتك على الله، عليك أن تعبد واحدا وهو الله عز وجل، فلا تتقرب بشيء من العبادة لغيره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله جل وعلا كذلك قال عن الأنبياء بعد أن ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذن الشرك بالله عز وجل محبط ومفسد للعمل. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد بأصوله وتفاصيله، وأن يتعلم الشرك كذلك بأصوله وتفاصيله وبأفراده وأنواعه، لأنك ربما تقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري، فلا بد للإنسان من أن يتعلم من أجل أن يصين الإنسان عمله، وحتى لا تكون الأعمال عرضة للحبوط لا بد أن نتعلم هذا. ولذلك والله إن أعظم الناس نصحا للناس وإن أكثر الناس إرادة للخير للناس من بدأ معهم في تصحيح معتقداتهم. وإن رفض الناس هذا وإن كره الناس هذا، لكن الذي يكلمهم في هذا، هذا والله يريد لهم الخير ويريد لهم أن لا تضيع أعمالهم سدى، وأن لا يذهب هذا التعب والنصب في عبادة الله عز وجل هدرا. يريدك الذي يدعوك لأن توحد الله عز وجل، يدعوك لأن تضع الأساس لبنائك. ولذلك لا بد للإنسان أن يتنبه لهذا. فتوحيد الله وصحة المعتقد هو الأساس الذي يقوم عليه العمل. وأما مع الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما حرم الله الجنة على شارب الخمر، ولا على الزاني، ولا على المرابي، ولا على الراشي. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إيتونا بجريمة حرم الله جل وعلا على صاحبها الجنة سوى الشرك بالله عز وجل. إيتونا بجريمة تحبط جميع العمل سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى. إيتونا بجريمة توجب على صاحبها الخلود في نار الله سبحانه وتعالى. إيتونا بجريمة سوى الشرك بالله عز وجل تخرج الإنسان عن دائرة الملة، وتجعل الإنسان مباح الدم والمال. هذا كله دليل على خطورة الشرك بالله عز وجل. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أول ما بدأ في معالجة هذا الأمر، فأخذ يدعو إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، يدعو الناس إلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده، هذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا عبادة غير الله، اتركوا عبادة غير الله. والكثير من الناس أيضا لا يتصورون معنى العبادة، يظنون أن العبادة معناها أن تصلي لله ولا تصلي لغيره، وأن تزكي لله ولا تزكي لغيره، وأن تصوم لله ولا تصوم لغيره، وأن تحج لله ولا تحج لغيره. أما أنك تدعو غير الله، وأنك تستعين بغير الله وتستغيث بغير الله، وتخاف وترغب وترهب وتخشى وتتوكل على غير الله عز وجل، كل ذلك عند الكثير من الناس لا يقدح في التوحيد ولا يوقع في الشرك بالله عز وجل. وهؤلاء جميعا ما عرفوا حقيقة العبادة. فالعبادة كل ما أمر الله جل وعلا العبادة أن يتقربوا به إليه فهو داخل في حد العبادة. فإن الله جل وعلا مثلا أمرنا بدعائه، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني، كقوله: وأقيموا الصلاة. الذي أمرنا بإقامة الصلاة هو الذي أمرنا بدعائه، فكما أننا لا نصلي إلا له، فكذلك لا ندعو غيره سبحانه وتعالى، بل نخلص لله جل وعلا جميع ما أمرنا به. فنخلص لله عز وجل الصلاة، ونخلص لله تبارك وتعالى الدعاء. وكم جاء في الآيات أن الله جل وعلا قنطنا وأيسنا من دعاء غيره، ومع هذا نجد أن الناس يدعون غير الله عز وجل. كم جاء من الآيات في القرآن الله جل وعلا يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآيات فيها من وجوه البلاغة ومن وجوه قوة الحجة ما الله تبارك وتعالى به عليم. الله جل وعلا تأمل في باديها يقول له دعوة الحق، فالدعاء الحق، الدعاء الحق إنما يكون لله عز وجل، وهذا فيه دليل على أن دعاء غير الله باطل، دعاء غير الله باطل. والله جل وعلا يقول له دعوة الحق، فقدم الجار والمجرور الذي هو الخبر، هذا خبر، قدم الخبر على المبتدأ الذي هو دعوة الحق، وأصلها في غير القرآن دعوة الحق له. إذن هذه الآية وحدها لو فهمها الناس والله لما دعوا غير الله ولما تعلقوا بغير الله عز وجل. ومعنى هذا أنك تدعو الله ولا تدعو غيره، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. فالله عز وجل في هذه الآية يطالبنا أن نحصر ونقصر دعاءنا عليه سبحانه وحده، لا تدعو غير الله، له دعوة الحق. إذن من دعا غير الله فإنما دعا ذلك الغير بباطل، ودعاؤه هذا باطل وليس من الحق في شيء. أبعد هذا يصدق الإنسان أن يأتي داعية من دعاة الضلالة يجيز للأمة أن تدعو غير الله ويزين لها أن هذا من الحق؟ والله جل وعلا إنما أبان أن الحق أن نحصر ونقصر دعاءنا عليه سبحانه وتعالى وحده، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، والذين هذه اسم موصول عامة في عموم المدعوين، حتى ما يأتيك إنسان يقول لك هذه الآية في الأصنام، لا، الذين من أسماء الموصول تفيد العموم، هذا في الأنبياء وفي الملائكة وفي الصالحين وفي القبور وفي كل من سوى الله. قال والذين يدعون، يدعون وهو الجماعة، هذا الفاعل هذا حال كثير من الناس يدعون غير الله. فالله عز وجل قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. سبحان الله، هذا خبر، الله جل وعلا يقول لا يستجيبون لهم بشيء، وشيء هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أنك مهما دعوته ولو في أبسط الأشياء فإنك لن تجد إجابة، وإنك لن تجد تحقيقا لطلبك. هذا كلام الله. الذي يسمع هذا القرآن ويسمع هذه الآيات وما كان على شاكلتها، هل يصوغ له بعد هذا أن يتوجه لغير الله بشيء؟ الله يقول ما يستجيبون. كم من آية الله جل وعلا أبان فيها هذا، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ها، هذه آية أخرى الله يبين فيها أن غيره لا يستجيب، وقال الله جل وعلا في أخرى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالله أبان أنهم ما يستجيبون. بعد هذا نكذب الله جل وعلا في أخباره هذه. والعجيب أن الله جل وعلا بعد أن نفى أن غيره يجيب دعاء الداعين أبان أنه هو الذي يجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وهناك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هو قال ادعوني وأنا أجيب، وغيري إذا دعوتموه فإنه لا يجيب. والكثير منا يحاد ويعاند الله جل وعلا، قال لو لا تدعو غيري فإن غيري لا يجيب. يقول لا، سأدعو غيرك وغيرك يجيب. أي محادة ومشاقة ومحاربة لله جل وعلا فوق هذه. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم أراد الله عز وجل أن يؤيس حتى تيأس من دعاء غير الله ومن التعلق بغير الله عز وجل، أتاك الله جل وعلا بهذا المثل: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هذا مثل، مثل ضربه الله عز وجل، والمراد منه ماذا؟ تيئيس كل من تعلق بغير الله، فإن ما تعلق به لا يفيده، لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا. وإن شئت فجرب هذا. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، تدعو الماء. هل الماء، هل الماء هذه تعلم بظمئك وعطشك؟ تعلم؟ ما تعلم. هل الماء تعلم حاجتك لشرب الماء؟ ها؟ هل الماء تسمع دعاء؟ هل الماء في مقدورها أن تجيبك إلى طلبك؟ ما تجيب. إذن الله عز وجل قال لا يستجيبون لهم إلا كاستجابة الماء. لو كانت الماء تعلم الحاجة، تسمع، تجيب الدعاء، فغير الله يجيب. وهذه والله غاية في التيئيس من الالتفات لغير الله عز وجل. قال الله وما هو ببالغه، وما هو أي الماء ببالغه، ببالغ من؟ السائل، ببالغ فم السائل. ثم بين الله قال وما دعاء الكافرين، حتى تعلم ما يلبس عليك. هذا كفر وخروج عن دائرة الإسلام أن يدعو الإنسان غير الله. الله عز وجل سمى هذا، سماه هذا دعاء الكافرين. وهناك الله عز وجل تأمل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تعلم نحن ما نتكلم من بنات أفكارنا، وإنما هذا كتاب الله أبان فيه أن دعوة غيره كفر، كفر به سبحانه وتعالى. وفي الآية كذلك التي سمعتموها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركا، سمى دعوة غيره شركا، سمى التعلق بغيره شركا سبحانه وتعالى. ولذلك على الناس لا يستهينوا بهذا الأمر، إياك أن تستهين بهذا الأمر. هذا الأمر والخرق في هذا المقام والله لا يسد أبدا. لذلك لا بد للإنسان من أن يتقي الله جل وعلا ويعلم أن أول الواجبات أن توحد الله وأن تبرد الله بالعبادة، وأن أعظم المنهيات التي يجب أن تكف عنها أولا وقبل كل شيء الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة الرسل، أول ما بدأوا أقوامهم بدأوا يدعونهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإلى ترك الشرك بالله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فوالله إن الموفق من استقام على توحيد الله عز وجل، والموفق والله من أحب التوحيد. إن كنت تحب الله فإنك تحب ما أمر به سبحانه وتعالى، وإن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فالذي يحب الله يحب ما أمر به ويحب ما أمر الله جل وعلا أن يتقرب به إليه. ولذلك قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا يحب ما فرضه على عباده، وإن أحب ما فرض الله على العباد لله عز وجل التوحيد، لأن الفرائض تتفاوت، فأحب ما يحبه الله التوحيد. ولذلك فإن المسلم الذي يحب الله جل وعلا يحب التوحيد ويحب أهل التوحيد ويحب الدعوة للتوحيد ويحب سماع التوحيد. أما الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض، فإن سماع التوحيد يكون عليه ثقيل، ثقيل كحال من أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد. قال الله جل وعلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا ذكرته داعيا لتوحيده ولإفراده بالعبادة ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده بالدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وهذا حال كثير من الناس، أول ما يسمع أحدا من دعاة التوحيد يقول لك ديل ما بحبوا الجماعة، ديل ما بحبوا الجماعة، ديل ناس الله براو، يقول لك الله براو. سبحان الله، أهذا يعاب؟ أهذا يعاب؟ يقول لك لا لا لا، نحن شوف أي زول بيجينا بقول لنا خلوا ناس كنديل ده ما زولنا، نحن عندنا الله والجماعة دي، الله والجماعة. طيب نحن نأتيك بالقرآن، أنت إن كنت تحب الله جماعة شنو هؤلاء خلقهم الله فكيف يجعلون أندادا لله؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ها ربك قال أنا براي، بس تقول له ما برا إلا معه الجماعة. وكم من الناس يذكر بالتوحيد وبآيات التوحيد يقول لك لا والله ما بنخليهم ما بنخليهم. ولذلك الأسماء تغيرت فقط، وإلا كما هو الحال في قوم نوح أول نبي، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. أسماء، وهذه أسماء، وكلها قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هل هناك دليل حجة على أني أدعو غير الله أو أتعلق بالأولياء أو بالأنبياء أو بالصالحين؟ ليس هناك من دليل. ولذلك يجب على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر العظيم. إياك أن يكون في قلبك شيء من بغض التوحيد أو من بغض الدعوة إلى التوحيد. ابن القيم رحمه الله يقول وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شذرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوبان. يعني بعضهم قال لما تيجي تكلمهم بالتوحيد زيك كأنك زي الزول الشايل له عصايا للبهائم، لما يرفع على البهائم كلها تشوش. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شذرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بمدحة شركائهم يتباشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زمان. الذي يفرح بالشرك والله لا حظ له في الإسلام. الذي يفرح بالتنديد يفرح بجعل الأنداد لله عز وجل والله هذا لا حظ له في الإسلام. الإسلام الإسلام أساسه الذي يدخل به فيه أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الكلمة التي جاء بها الأنبياء جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه. ولذلك كيف يعني يتعلق الناس بغير الله عز وجل مع وجود هذه الآيات البينات التي تقطع عروق الشرك من قلوب العباد؟ وبعض الناس يغضب وربما أنه يحدث المشاكل ويضرب من أجل أن قيل له لا تدعو إلا الله ولا تحلف إلا بالله ولا تستعين إلا بالله ولا تستغيث إلا بالله، كما قال الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هذه الآيات ما تحكي واقعا؟ تحكي واقعا في كثير من البقاع. لما يقوم أحد الدعاة الله عز وجل يدعو والله يكاد يتخطفونه كأنه جاء بمنكر وكأنه دعا، فما أشبه الليلة بالبارحة. الأسماء تغيرت لكن الحقائق هي هي، الحقائق هي هي. ولذلك الإنسان يفرح بالقرآن ويفرح بالتوحيد الذي جاء به القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إن لم تكن تفرح بتوحيد الله وتفرح بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتفرح بالدعوة إلى اتباع السنة ومحاربة البدع، فإن عليك أن تراجع دينك. الله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يفرح الإنسان وينشرح صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فلا بد من هذا، فلا بد من أن نترك هذه الأشياء. ونحن سنتكلم ونتكلم في هذا الأمر لطالما أن الناس يقيمون على الشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله وإلى أن قبضه الله عز وجل ما ترك توجيه الناس إلى توحيد الله عز وجل، وما ترك توجيههم إلى ترك الشرك. حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، قبل موته بخمسة أيام، يحرص صلى الله عليه وسلم على سلامة عقيدة الأمة، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا وهذه أداة تنبيه، انتبه. وهو قبل موته بخمسة أيام، ألا إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا تنبيه الثالث، فلا تتخذوها، لا هذه ناهية، فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله، نبهكم بذنبيهين ونهاكم. ألا فلا تتخذوها ما اكتفى بها، حتى صرح الإمام صرح بلفظ النهي فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كله من حرصه، بل كما في حديث عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات يعارض سكرات الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبق يطرح على وجهه قميص إزاء، فكان إذا اغتم اشتد به المرض كشفه، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. سبحان الله، انظر إلى هذا الحرص العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على معتقد الأمة. الآن لو أن واحدا منا فعل هذا وانت مريض مرض شديد وانت تقول كلم الجماعة قول لهم إياكم من البناء على القبور، إياكم من كذا، إياكم من كذا، ماذا يقال لك؟ يقول لك ينظر كذلك كذلك، قول بسم الله كذا، أبقى في مرض، أبقى في مرض، أبقى في مرض، أجل ناسي تعبان، أبقى في مرض، أرتاح أرتاح شوي، لكن ما في راحة. دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف حرص الأنبياء، الله جل وعلا قال أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت، إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تأمل كيف الوصية، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ما في شيء بالله عز وجل. يطمئن على هذا. والله جل وعلا قال عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه، ورثهم التوحيد. احنا الليلة نورث شنو؟ ها ماذا تورث؟ ورثهم التوحيد. هذا يجب على كل أحد أن يحرص على توريث أبنائه التوحيد قبل كل شيء. والله جل وعلا قال عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، هل نحن فعلنا هذا؟ وهل نحن نفعل هذا؟ تأتي بابنك توقفه أمامك تقول له يا بني اترك الشرك وكذا من الشرك، وتعدل له صور الشرك وأنواع الشرك وتأمره بتركها وبالبعد عنها، أين هذا؟ الذي يدعو لهذا غريب في وسط هذه المجتمعات، بل يرمى عياذا بالله بأنه لا يحب الله ولا يحب الرسول ولا يحب الصالحين وهكذا. أصبحت محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين هي الشرك. لو أنك قلت للناس تعلقوا بغير الله وادعوا غير الله واستعينوا بغير الله ونادوا غير الله عز وجل كنت أنت المحب لله ولرسوله وللصالحين. وهذا والله من ما يدل على غربة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني أن أحكام الدين كان الناس يستغربون هذه الأحكام، لا سيما ما يتعلق بأمر العقيدة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للا إله إلا الله ماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدا ها إن هذا لشيء عجاب. هذا أمر عجيب، ولذلك قال بدأ الإسلام. عجيب يعني غريب، هذا أمر غريب علينا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والآن تدعو لهذا كذلك تجد الاستنكار وتجد الاستغراب من الناس، ولأن هؤلاء ما فهموا القرآن. والله الذي يعرف سورة الفاتحة ويعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين والله لا يلتفت لغير الله. سورة الفاتحة فقط التي يحفظها كل المسلمين، هذه وحدها كافية في تقرير التوحيد. إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ وما معنى إياك نستعين؟ ربنا ينبهك، هذا تنبيه. ما قال لك الله نعبدك، وإنما قال إياك نعبد، لأن تقديم محق والتأخير يفيد الحصر والقصر، يعني معناها نعبدك ولا نعبد غيرك، معناها أننا نحصر عبادتنا على الله وحده دون من سواه. وإياك نستعين كذلك، قدم المفعول على الفعل والفاعل حتى يتقرر في نفسك هذا المعنى. إياك نعبد هذه معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ما تقول لا إله إلا الله يعني أنا لا أعبد إلا واحدا وهو الله، هذا معنى لا إله إلا الله. أما أنك تقول لا إله إلا الله فإن قمت دعوت غير الله واستعنت بغير الله واستغثت بغير الله، أنت ما تعرف معنى لا إله إلا الله، ولا تعرف ما دلت عليه هذه الكلمة. فهذه الكلمة معناها أن تكون العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا استقام العبد على هذا وجرد العبادة لله عز وجل، فإنه حتى تقبل هذه العبادة لابد أن توقع هذه العبادة على السنة. ما تعبد الله عز وجل بمزاجك وهواك، لا، الله عز وجل لما أمرنا بعبادته أرسل إلينا رسولا يبين لنا كيف نعبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العبادة بيانا كاملا ولم يترك مجالا لأحد أن يدخل رأيه أو أن يدخل عقله أو أن يدخل قول شيخه أو قول متبوعه في عبادة الله عز وجل. ولذلك العبادة مبناها على التوقيف، يعني أن الإنسان لا يعبد الله إلا بدليل. الآن لو أن شخصا أراد أن يصلي الظهر الساعة 10 صباحا، ها ما رأيكم في هذا؟ إذا صلى صلاته باطل. طيب كيف يا جماعة الصلاة باطل؟ أنا صليت 4 ركعات واستقبلت القبلة وأتيت بكل أركانها وشروطها وإلى آخره، ها هل وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت لصلاة الظهر؟ لا، إذن عبادة باطلة، عبادة هذه باطلة. لو أن شخصا قال الله أوجب علي صيام شهر في السنة وأنا أريد أن أصوم هذا الشهر في شعبان، ها هل يقبل؟ باطل، لأن الشريعة حددت زمنا معين للصيام وللصلاة. طيب واحد قال أنا بصوم الشهر 20 يوما، ها هل يقبل؟ ما يقبل، الشريعة حددت عددا معينا. إنسان قال أنا سأقف عرفة بمنى، في يوم الوقوف بعرفة هو واقف في منى، قال الأرض كل الأرض أرض الله، ها هل يقبل؟ ما يقبل. لو أن شخصا قال أنا سأصلي الظهر 3 ركعات، هل يقبل؟ ما يقبل. لو أن شخصا قال الباقيات الصالحات هذه التي هي بعض الصلوات، كم سبح الله؟ 33؟ قال لا، 33 قليل، أنا داير أعملها 55. كيف؟ هل تقبل؟ لا ما تقبل. إذن العبادة لا بد أن تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث مالك بن حويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن شخصا أضاف وقتا خامسا سادسا، قال 5 أوقات، لا أنا دار الأوقات دي أنا دار أصليها 6، الفرق من الصبح للظهر دي كثيرة، أو من العشاء للفجر دي كثيرة، بجعل لي صلاة فرض يعتقد فرضيتها، أصليها بين الصبح والظهر صلاة فرض 4 ركعات، هل يقبل منه؟ ما يقبل. فلا يجوز لك أن تأتي بعبادة جديدة، ولا يجوز لك أن تضيف أو أن تحدد زمانا أو مكانا أو هيئة أو صفة أو عددا لما حددته الشريعة، كل ذلك من البدع التي لا تقبل. ومن ذلك ما يسمونه في هذه الأيام بالاحتفال بالمولد، فهذه عبادة جديدة، هذه عبادة جديدة. هل النبي، ولذلك أنت ستجد عشرات الناس بل آلاف الناس ممن يؤيدون هذه البدعة، طيب نسألهم سؤال، هل الاحتفال بالمولد هذا عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، ولا هو شيء لعب ساي؟ ها جواب شنو؟ يقولوا عبادة، صحيح؟ طيب يا جماعة تسألهم تقول لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، كان يعلم أن الاحتفال بمولده عبادة أم أنه كان يجهل ذلك؟ نها هم بيقولوا عبادة صح؟ طيب نقول لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الاحتفال بمولده عبادة أم أنه جهل هذه العبادة؟ طيب كيف جوابه؟ يعلم أنها عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها عبادة، تمام. لو قالوا يعلم أنها عبادة قلنا تمام، لو قالوا ما يعلم دي مصيبة، صحيح؟ لأنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهل قربة من القربات وطاعة من الطاعات، وهدى الرسول المتبوع. طيب انتوا تبعتوا فيها منه؟ إن كانوا جاهل. طيب هم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه، يعلم أن الاحتفال بمولده قربة وعبادة، تمام. طيب هل بلغ هذا العلم أم كتمه؟ ده السؤال الثاني، نقول لهم بلغ هذا العلم أم كتمه؟ طيب يقولوا شو؟ ها؟ لو قالوا كتموا مصيبة كبيرة، صحيح؟ لأن الله جل وعلا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما موصولة بمعنى الذي، هذه فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ جميع ما أنزله الله إليه. في البخاري من حديث عائشة قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب يقولوا ما كتموا، طيب ما كتموا، ها بلغوا، بلغوا. لو قالوا أيوة بلغ، طيب وين بلغوا؟ أين قال للناس احتفلوا بمولده؟ جيبوا دليل، ما في. ولو كان هناك دليل يدل على أن الاحتفال بمولده طاعة وأنه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والله لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس فعلا لها، صحيح ولا ما صحيح؟ ولا نحن أعبد لله منهم؟ تدورون فضيلة أو خير أو طاعة أو قربة النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى، قصر عنا في في ما في، ولذلك بهذا يرد عليه، بيقول لك ما في، والله دليل ما في. في آية في القرآن قالت احتفلوا بالمولد، يا هدى القرآن جيبوه. هل في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضعيف ذاته، ضعيف قبلنا ضعيف، بس فيه أمر قال احتفلوا بمولده؟ طيب بالله قربة وطاعة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتفوت كذلك على الخيار العدول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نجي نعرفها نحن؟ لا. أعرف المولد هذا دي بدعة، بدعة ضلالة، أول ما أحدثت أحدثها العبيديون الفاطميون الباطنية الزنادقة، هم اللي عملوا البدعة دي. يعني البدعة دي مرجعة شيعية، عملوها في القرن الرابع، في القرن الرابع في سنة 361 بالضبط، ملك من هؤلاء العبيديين يقولوا له المعز لدين الله، وهم هكذا يتسترون تحت هذه الأسماء كما هو الحال عندنا آية الله آية الله ويسترون تحت هذا الكفر. أنت عارف لما نقول لك البدعة دي ظهرت في القرن الرابع معناها شو؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. دي القرون الخيرية كلها ما في ولا أتباع التابعين ما أقاموا هذه البدعة وذيل ابتدعوا. وهم والله كما يقول بعض أهل العلم المسلمين مغفلين. هم ذيل أصلا فرحانين بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أقاموا هذا الاحتفال فرحا بموته ما فرحا بمولده. هسه الناس اللي بيحتفلوا الآن طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضو مات في يوم الاثنين وفي 12 ربيع ذاته. طيب ها كيف انتم محتفلين بمولده ولا بموته؟ وهم في الأصل بيحتفلوا بالموت أصلا. هم الشيعة هؤلاء بيحتفلوا بالموت ما بيحتفلوا بالحياة. ولذلك الصوفية أخذوا هذا منهم. الصوفية لا مش في حاجة اسمها الحوليات. انت عارف الحوليات دي شنو؟ ها؟ لا الحوليات ده مرور عام من موت شيخ الطريق. يعني بيحتفلوا بموت منهم مشايخهم. بموت المشايخ ده يحتفلوا به ولا يحزنوا عليه؟ شيخك اللي بتحبه تحتفل بموته؟ شوف كيف يعني تابعوا هؤلاء في هذه البدعة. ولذلك هؤلاء في الأصل أقاموا احتفالا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وده يقول لهم لبسوا عليهم لباس شعار المولد قالوا لهم المولد احتفال بالمولد. نفس النصارى على سنة النصارى. النصارى عملوا لعيسى عيد الميلاد. انت لو جابوا لك قالوا لك عيد الميلاد ممكن تنتبه تقول يا جماعة عيد ميلاد عادي كده. طيب ده ما زي شغل النصارى عيد ميلاد. قالوا لا يا جماعة لو قلنا لهم عيد الميلاد وكمان لو قلنا المجيد تبقى مشكلة. نسميها لهم المولد عيد المولد نفس على طريقة النصارى. لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بعر ضب لدخلتموه. ولذلك والله نتحدى كل من يحتفلون بهذا المولد أن يأتونا بدليل من القرآن أو من السنة أو أن يأتونا بفعل لصحابي أو لتابعي أو ل أتباع التابعين أو لأحد من الأئمة الأربعة. عشان تعرفوا الخامسية الصاحبة شو بقول لك دي الخامسية؟ جيب لي الأئمة الأربعة في واحد في مذهبه قال احتفلوا بالمولد في جيب ورح نتحداكم. جيب لين أنسب لنا هذا الإمام مالك أو للشافعي أو لأحمد أو لأبي حنيف. من الذي خرج على أقوال المذاهب؟ هم خرجوا على أقوال المذاهب الأربعة. أنتوا بتقولوا مالكية. هل مذهب الإمام مالك الاحتفال بالمولد؟ الإمام مالك هل من مذهبه أن يحتفل بالمولد؟ ما هو هذه بدعة ضلالة. ناهيك عما يحصل في ساحات هذا المولد من المنكرات. بالله يسألكم بالله في طاعة أو قربة النبي صلى الله عليه وسلم عطل لها الصلاة كذي ورونه بس يولين عبادة. الجهاد في سبيل الله مش جهاد والسيوف والناس تضارب والرقاب تطير والأيدي تطير والبطون. في شرع صلاة الخوف ما في طريقة تخلي الصلاة. صلي صلاة الخوف في الجهاد. ديل الآن شغالين نوبات وطارات وكشاكيش والمؤذن يؤذن ولا أحد يجيب. بل والله شوف بعضهم يجلس هناك في الساحات. عصر ما في الجامع، مغرب ما في، عشاء ما في، وفي الأيام الأخيرة في أيام الختام، في أيام الختام طبعا بيقعدوا إلى الصباح ولا صلاة فجر ما في. شريعة كده، دي شريعة؟ هل هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لو كان الاحتفال بالمولد قول سنة عليه، قول واجب، هل هو أوجب من الصلاة في الجامع؟ ها؟ لا. حتى تعلم أن هذه بدعة شيطانية أرادوا بها إبعاد الناس عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته، وهذا الذي يحصل. وكم فيها من المنكرات، من اختلاط الرجال بالنساء والتبرج والسفور. وحدث ولا حرج عما يحصل في تلك الساحات من الموبقات ومن الجرائم، هذا كله مشاهد. هل في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تسوق أسرتك كلها، بناتك مبرجات متعطرات تعرض للرجال، هذا باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربما أنك تجد بعضهم ربما أتاك يتفلسف يقول هناك دليل. طيب ما الدليل؟ والحديث في قتادة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. طيب قالوا ده احتفال، هذا احتفال النبي صلى الله عليه وسلم صام أو احتفل وعبر عن سعادته وعبر عن سعادته بماذا به؟ بالصيام، قالوا صام. طيب ها نقول لهم لو سلمنا إنه ده دليل، فالصحيح أن يكون الاحتفال بماذا؟ بالصيام، أن نصوم كما صام. طيب وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان بصوم اثنين واحدة في السنة كلها؟ ها؟ ولا بصوم كل اثنين؟ معناها كل اثنين من الصباح تجد كجوا الخيام حقتكم وتقعدوا، لما يصبح عليكم الثلاثة ترفعوه، الأسبوع الجاي يوم الاثنين تجوا تعملوا خيامكم ثاني. أما ها؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ أيوه. أنه قال ذاك يوم ولدت فيه، وتحتفلوا باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاثنين دي بتجينا في الشهر كم مرة؟ أحيانا تجي أربعة، وأحيانا تجي خمسة، وأحيانا تجي ثلاثة، صح؟ ولا ما صح؟ أربعة خمسة، أربعة وخمسة. طيب معناه كل شهر تنصب خيامكم أربع مرات، ما ولد يوم الاثنين، صحيح؟ هاي هذا. ثم كذلك يقال لهم، هم بيقولوا ولد يوم 12 ربيع، طيب 12 ربيع ده قد يكون ما يوم اثنين ذات، ما بتعمل ها؟ 12 ربيع قد يكون يوم ثلاثة، قد يكون يوم أربعة، قد يكون يوم خميس. ودي كل هذا التناقض، هذا جميع هذا التناقض يدلك على بطلان هذه البدعة، واضح؟ ثم كذلك لو كان الصيام هذا في يوم الاثنين احتفال بالمولد كما قلنا يحتفل بالطريقة التي احتفل بها وهي الصيام، ولذلك الصحابة كانوا يتابعونه في صيامه، لكن في الصحابة قالوا فهمنا من الحديث ده إن نحتفل بمولده وفعلوا شيئا سوى الصيام، ها؟ ما في أبدا. فهمنا هذا؟ أي نعم. وبعضهم وده كله بتسمعوه، بس الكلام أنا بقول لك فيه ده بتسمعه، يجيك واحد تاني يقول لك يا أخي ذي اللي حمونا ما نفرح بالرسول، يا أخي أبو لهب فرح بالرسول وفرح بولادة الرسول وأعتق ثويبة من أجل فرحه بميلاد الرسول وخفف عنه العذاب يوم القيامة، ويجيبوا أبيات من الشعر، ما أصلا هو ذي الحجة، أبيات من الشعر، قال إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. تمام، جاءوا هذه الأبيات. طيب، وتاني عندهم أثر مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، قالوا إنه عروة قال وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال، أريه يعني وين في النور، واحد من نهر وشهوه جاهل في النور، فقال له ماذا لقيت؟ سأل أبو جهل في النوم، قال له لقيت شنو هناك؟ فقال ما لقيت بعدكم إلا هذه، وقال بإعتاقتي ثويبة، يعني إنه يمص في أصبعه يوم الاثنين، يدو مص يمص أصبعه يوم الاثنين، كل يوم اثنين قال. فكما قلنا لكم هذا، شوف قال عروة أرسل هذا الأثر دون أن يذكر من الذي أخبره به، والمرسل هذا ضعيف ما فيه حجة، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه رؤيا منام، تمام، والرؤى المناوية ما يثبت بها حكم شرعي، لو شاف مسلم ولا شاف كافر. هسه أنا لو شفت في النوم يعني زول ساكت قال لي يا أخي مثلا افعل كذا وكذا من العبادة، يعني عبادة جاب لي حاجة جديدة، قال لي مثلا صلي بعد الظهر 8 ركعات، خلاص يجي يقول والله يعني زول في النوم قال لي صلي 8، يا صلي 8، لا، الرؤى الدين اكتمل، ما بيوخذ لا برؤيتك لا بيغذتك انت، دين اكتمل يوم أن أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، خلاص. الإمام مالك رحمه الله قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. أي زول بيجيب لي عبادة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبد الله بها، ده معناه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه؟ لأنه كتم عن الأمة هذه العبادة. الإمام مالك قال والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. شوف الإمام مالك بعد ده قال شنو؟ قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال أي عبادة ما كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة اللي لم تبقى عبادة، ولا في شيء ما كان من الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى الليلة شنو؟ بيبقى دين. الدين انتهى واكتمل من نزول هذه الآية. تانا أي حاجة بتجيب زيادة جديدة دي بدعة، ما من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء، فالرؤى المناوية ما تنفع. ثم شوف الرواية ذاتها عشان تعرف التناقض، الرواية ذاتها جابوها قال وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي. طيب الحصل الإرضاع أول ولا العتق أول؟ العتق. إذا ما اعتقى لأن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فأرضعت، والحافظ ابن حجر يقول ما يدل على ضعف هذه الرواية أن اعتاق النبي اعتاق أبي لهب لثويبة كان قبل الهجرة، اعتق قبل ما شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر وبعد ما جاته الرسالة وقبل ما يهاجر بشوية أبو لهب اعتق، ما له علاقة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها علاقة بالفرح به. طيب في الرواية نفسها هل فيها أنه اعتقها فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل فيها أن الله جل وعلا يخفف عنه العذاب؟ ومع هذا كما قلنا رؤية منامية، قال فأريه بعض أهله، والبعض ذاته ما معروفين مسلمين ولا كفار، عشان تجي مثلا الكافر لو جانا قال والله ادانا خبر قال حصل كذا وكذا وكذا، الكافر نقبل منه خبر سائل؟ أسي لو جاء كافر لاقاب كافر في السوق قول برضاني قواجة قال لك الحصل كذا كذا كذا، بتصدقوا طوال انت؟ ما صدقوا. والفاسق من المسلمين الله قال إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق المعروف عنه مثلا إنسان يكذب، لو جاءك بخبر ما تصدق طوال، تبين من الخبر. فكيف بالكافر؟ الكافر ما يقبل منه أصلا، ما يقبل منه خبر، واضح هذا؟ ثم دلت الأدلة. لو سلمنا إنه أبو لهب أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمل صالح؟ عمل صالح. هل الأعمال الصالحة تقبل من الكفار؟ الكافر يقبل من عمل صالح؟ الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهل بينفعه إنه فرح بولادته بعد العداء الشديد العادلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي أبو لهب يا مساكين، أبو لهب ده كان بمشور النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب في النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه، كرع النبي صلى الله عليه وسلم وري كبا في الدم وهو ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبو لهب يقول لهم هذا صابي هذا كذاب فلا تصدقوه. الناس يسألوا يقولوا ده من المشورة، يقولوا ده عمه. في أذية أكثر من كده؟ لو كان فرح بولادته لكانت هذه الأذية فقط، خلي كفره، الأذية دي كانت تكون ماحية. ثم وين الله قال أنا بخفف العذاب عن الكفار؟ كلها مناقضة للقرآن. الله يقول الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ها مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وابو لهب ده بالذات، شفت ابو لهب ده ربنا نص عليه دخول النار، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. دي ما مناقضه؟ كونه اعتق ثويبة فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ده كسب عمل صالح ولا ما عمل؟ الله قال عمله الصالح ده ما بيغني عنه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عذاب شديد. كيف تجد يقول والله في كافر أبو لهب يخفف عنه العذاب؟ ده كله كذب على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه بدعة ضلالة. والله أنا أنصحكم نصيحة، هل بيجوز الواحد يمشي هناك في ساحة المولد؟ ولا لو عندكم هنا ناس مجتمعين يحتفلوا بيجوز تمشي ليهم؟ والله ما يجوز، لأنه أعظم المعاصي الشرك بعد البدع طوالي. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف أهل الإيمان والذين لا يشهدون الزور. انت قايل الزور ده شنو؟ بس يعني انك تمشي تحلف كاذب عند الحكام؟ لا، الزور من الازورار، ازور يعني مال عن الحق. لما يميل عن الحق بيمشي وين؟ بيدخل في الباطل. فالزور كما قال العلماء كل قول او فعل باطل فهو داخل في الزور. لما ربنا يقول لك والذين لا يشهدون الزور، معناه انت واجب عليك انك ما تحضر اي باطل، ما تحضر اي فعل باطل، ولا تحضر اي قول باطل. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو، قال قعدوا مع الجماعه مروا، فاتوا في طريقه، مروا كرامه. وده دليل على ان الذي يدخل في حلق الزور هذه يلوث، تتلوث، ما بتمر كريم سالم، لا تلوث. وربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فما يجوز. والله عز وجل يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كلها أدلة تدل على أن الإنسان ما يجوز له أن يشهد ويذهب في تلك المواطن أبدا، لا بد من البعد عن هذه المواطن. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فما يجوز، والله ما يجوز للإنسان أن يؤم ويقصد تلك المواطن، وإنما يبتعد. ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، فالدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. والله تجلس مع ناس يشربون الخمر بمعصية أخف ضررا من ماذا؟ من أن تجلس مع أناس على بدعة، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة شرع. البسكر لما تجي يقول لك ادعو لنا الله الله يهدينا، صحيح ولا ما هو صحيح؟ لكن لا، ده عنده شرع، ده دين، عنده دينه. ولذلك الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله عز وجل ما أذن بهذا. فخاتمة القول أننا ننصح أنفسنا وننصح من يسمع بتقوى الله عز وجل، وأن نعبد الله جل وعلا على وفق ما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباع ما أنزل إلينا سبحانه، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا. إذن من أراد الهداية وأراد الدين وأراد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل فعليه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علما واعتقادا وتعبدا وأخلاقا وسلوكا، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الدين، الدين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فليس بدين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الخلاف في أمر المولد من جملة الخلافات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. فماذا نفعل الآن؟ الخلاف قائم، نحن نقول المولد بدعة، وغيرنا يقول المولد سنة. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، يعني إذا حصل خلاف فعليكم أن تلزموا السنة وأن ترجعوا إلى السنة. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو الحكم وهو الفيصل. أن نرجع فيما اختلفنا فيه أنا وأنت إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه خلفاؤه الراشدون في كل مسألة، ومسألة المولد من المسائل التي حصل فيها الخلاف، فنرد الخلاف إلى سنته. هل عرفنا من سنته أنه كان يحتفل بالمولد أو أمر به أو حض عليه؟ ليس في السنة شيء من ذلك. هل عرفنا من سنة خلفائه الراشدين، من سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أنهم أقاموا احتفالا بمولده أو أنهم أرشدوا إلى ذلك أو دعوا إلى ذلك؟ ما عرفنا أن هذا كان منهم أبدا. ومن يزعم وينسب ذلك إليه فعليه يأتينا بالدليل. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الدين، وما سواه بدع وضلالات حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم يتقي الله فلا يعبد ربه ولا يفتات على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الشريعة، لا بقول ولا بفعل ولا باعتقاد، بل نحن تابعون. أنت تابع، تابع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولن تنجو إلا بأن تحسن المتابعة. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون، قال يشرعون يفتاتون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، تأمل، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فهذا سبب الفلاح، أن تجعل من نفسك ماذا؟ تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. ذلك ابن مسعود يقول: عليكم بالسمت الأول، بما كان عليه الأولون، ويقول: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. ترجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلا تعبد الله إلا بدليل، كما قال إبراهيم النخعي: إن استطعت لا تعك رأسك إلا بأثر فافعل، فافعل. فتتابع الآثار وتتابع السنة، ولا تبتدع في دين الله عز وجل، ولا تفتات على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ربما أن الإنسان يتعب في العبادة ولا يكون حظه منها إلا التعب والنصب، الله جل وعلا يقول هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملوا عمل كثير وتعبوا فيه، ولكن قال تصلى نارا حامية. لما؟ لأن هذه ما عبدت على هدى، ما عبدت الله عز وجل بالسنن، وإنما عبدوا الله بالبدع، والذي يعبد الله بالبدع عمله مردود، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تعمل أي عمل لم يسبقك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إليه فاعلم أن هذا مردود غير مقبول. ابن مسعود يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذا هو، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أيوة، بعضهم يستدل بهذا، يقول المولد جائز. طيب كيف المولد جائز؟ قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طيب ورحمة الله، يقول رحمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام، ده دليل. طيب انت من دليل ذاته ما تمش بعيد، الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا ده مضارع مقرون بلام الامر، ده من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب المضارع المقرون بلام الامر. لما تلقى في القرآن مضارع مقرون بلام الأمر، الأصل فيه أنه ليه؟ للوجوب. طيب على كلامه ده لو كان دي دليل على الفرح بميلاده، بيكون الفرح بميلاده ما حكمه؟ واجب. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الواجب؟ ها؟ هذا يعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وهو الذي يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ ها؟ ما يترك الواجب، لكن غير ما عندهم فهم. عشان كده احنا بنقول القرآن والسنة بفهم السلف. الفرح ذاته بينقسم لقسمين، في فرح محمود وفي فرح مذموم. الفرح المذموم صحيح فرح بالسنة بالطاعة بالدين، تمام، ده فرح محمود، لكن ذاته تفرح كيف؟ كما فرح أولئك. والفرح المذموم فرح بالمعاصي، الله قال ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما لا تفرح بالمعصية، والله لا يحب الفرحين بالمعاصي، لكن تفرح بالطاعة، تفرح بالقرآن، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. فرح يكون بالقرآن، فرح بطاعة الله عز وجل. طيب قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طيب فضل الله ورحمته هنا شنو المراد بها؟ ابن عباس قال فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله. ها هنا فيها مولد؟ ما في مولد. وابو سعيد الخدري قال فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. قال لك تفرح بأنه الله نزل لك قرآن، أفرح به كيف؟ كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تعلموه حفظوه تلوه عملوا به دعوا إليه وهكذا. ثم وهنا المنافق لك يجيب لك الآية الثانية عشان يغشك، أنت بس تسمع ظواهر الآيات خلاص تمشي، يقول لك الله قال وما أرسلناك إلا رحمة. طيب هل الفرح هنا الآية دي فيها الفرح الرحمة رحمة الله على الأمة كانت بميلاده ولا بإرساله؟ ها؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة، وقال إنما بعثت رحمة، صحيح؟ فنعمة الله على الأمة كانت ببعثته ما كانت بالميلاد. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل كان بيكون كغيره من القرشيين، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن الله عز وجل شرفه بهذه الرسالة. إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله، وكما قال ابن عباس فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله، هذا معناه، واضح؟ وإلا لو فسرنا هذه الآية بأن فيها الأمر بالاحتفال بمولده للزم أن نؤثم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم آثم وأبو بكر والصحابة كلهم والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة كلهم دي العصاة لله عز وجل. لما؟ لأنهم ما امتثلوا أمر الله، الله قال لهم افرحوا بمولد وهم كلهم ما فرحوا، توافروا جميعا على ترك هذا الواجب الذي عرفه هؤلاء في أخريات هذه الأزمة. فهمتم كيف؟ هذا هو. وهذه كما الآن يعيدونهم ويمنونهم، يقول لك يا زول بس تابعنا، الجماعة ديل تابعونا مش وراهم، لما تمشي وراهم ديل بيجوك في الغبر بيلقنوك السؤال، ويوم القيامة هناك بيتحملوا ذنوبك كلها، ما بيزول بزالك، بل والله بعضهم هذا مكتوب في كتبهم، يقول لك يوم القيامة بيدوب نوع بعدين، كل من كان بيمش فيها هنا في الدنيا بيجي يوم القيامة ماشي ديل بيخشوا سايزول بيزالهم، بل والله بعضهم يقول إذا كتبت اسم الشيخ بس في الكفن وزول بزالك ما بأكفان من قد مات إن كتب اسمه، ما قريت دي أنت؟ موجود. فده كله كلام فارغ. فالله عز وجل يبين زيفهم في كثير من الآيات. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وهنا قال الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. شوف وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ما نافية، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والله ما يحمل عنك مثقال ذرة من خطيئة تذاب. شوف كيف ربنا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم، إن أداة التوكيد، قال لا كاذبون، واللام هذه موطئة لقسم مقدر، والتقدير والله إنهم لكاذبون. بعد تجي تصدق واحد يقول لك بشيل بحمل خطايا، ودي على نفس طريقة النصارى، هذا دين النصارى، هذا مقتبس من دين النصارى. نصارى يقول لك أعصي الله كما أردت، تمشي القس خلاص بتحمل عنك كل شيء. أيوة. ولذلك عندهم بيقولوا عيسى عليه السلام، وهذا من زورهم وإفكهم، إنه أصلا قتل لماذا؟ لأنه قتله ده فيه تكفير لخطايا العالم بأسره، هكذا يقولون. هذا كله كذب. وين الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، تقول لا يحمل عنك خطيئة. إذا كان الرسل في ذلك اليوم يقولون نفسي نفسي اللهم سلم سلم، أي واحد تقول لا يحمل عنك خطيئة وين؟ لكن كما قال الله ديل بيجوا مش معناه حيخلوك انت، لا ديل الضلروك ديل بيتحملوا وزر ضلالك، فهمت؟ هم كذي خلوهم يخلصوا نفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى 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 ضلاله ها كان عليه من الإثم أو من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يعني مثلا ضل لك ارتكبت لك معصية، المعصية دي لو بدوا عليها بيجازوك عليها بعشرين سيئة، انت بيكتبوا لك في ميزانك عشرين سيئة وبدوه كم؟ عشرين سيئة كنت أعلى بميزانك. قال الله ليحملوا أوزارهم كاملة، شوفوا ذاته قد اللي انفك مش يخلص غيره، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تقول لي يمسح منك ولا يتحمل عنك؟ ما في أبدا. قال الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء برضو تلقاه، لكن وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيد. والله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهنا قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال الله جل وعلا ها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قاعد شطبوا منه حاجة جماعة يشطبوا يقدروا يمحوا حاجة؟ قال لا يغادر، لا يغادر يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ما في العلم هو يمحه على كيفه، هو يوم القيامة ما تقدر تتكلم كلام ساي، تقدر تتكلم بدون ما تستاذن؟ ما في. ماذا قال الله عز وجل في بيان هذا؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تتكلم يا ذول ليك تتكلم وتتكلم كلام ما في كده كده، كل هذا من إقامة العدل. يخلوك ساي يوم القيامة يغفر لك الله جل وعلا. يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالله عز وجل أقام ذلك اليوم لإقامة العدل، ما يغشك واحد يقول لك أنا بعدين بخلصك وين. وكل إنسان يطلب خلاص نفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب يقول لك واحد بيلتفت لك ما بيلتفت لك، لكن في مواقف بعد ما ورطوك يوم القيامة وتعرف نفسك ورطة بعد ذاك تقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. مش أنا بسميت كنت بسميه السيد والسادة والسادة ومريم يقول جيبوا خلانا نفجهم تحت كرعينا دي لأنهم ضلونا. ما وذلك ما يفيد الإنسان شيئا. لذلك الإنسان يوطن نفسه من في الدنيا هنا، وطن نفسك تمام، ما تتبع ساي، ما تمشي إلا بدليل. أي واحد يجي يتكلم لك في الدين ده ولا يجيب دليل، ما في دليل ما تتبع، ما عندك ما في دليل أبدا ما تمشي، خليك واقف في مكانك، في دليل اتحرك بالدليل. قال لك سبح كذا مرة قل له هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، في آية في القرآن دلت على هذا، في حديث صحيح في البخاري في مسلم في سنة أبي داود في سنة الترمذي في ابن ماجة في مسند الإمام أحمد، كتب السنة موجودة، جيب دليل نعمل، أما ما في دليل لا ما تتابع. بطورك لو تابعت من غير بصيرة من غير هدى تحصل البراءة يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم. الترك في العبادات سنة، الترك سنة، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان تركه هذا سنة تتبع، يعني نترك كما ترك، واضح؟ أي نعم هذا هو. بل القاعدة كل ما قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله بعده يكون بدعة، يكون بدعة مباشرة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم تركه لشيء مما يتعلق بالعبادة سنة، فكما أن متابعه في الأفعال متابعه في الطرق تترك. ولذلك نقول في كل عبادة تركها ففعلها بعده بدعة، يعني ما ادعي أنها عبادة ووثقت بالعبادة. نعم. ما في شرك؟ قال البعض يقول ما في شرك، الشرك إذا انتهى زمان. طيب ها، الله جل وعلا يقول زي ذات السديل لبي كل فعل مضارع، قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. طيب يعبدون فعل مضارع، الفعل المضارع يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار. أيشركون ما لا يخلق شيئا، فعل مضارع يفيد الاستمرار. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. طيب لو النصوص دي كلها ما في، الشيء شايفينه بعيننا قدامنا ده شنو؟ هسه لو ربنا سبحانه وتعالى قال ما في آية كله جات سمت لنا قالت دي شمس، ولا في شمس موجودة في القرآن كله ما في، طيب الشيء شايفينه بعيننا ده دي شمس ولا ما شمس؟ ها شمس. ولذلك طيب ها قلت تشرك ما فيها، طيب في ناس بيدعوا غير الله يقول لك فيها، اها في ناس بيحلفوا بغير الله في ناس بيستعينوا بغير الله في. طيب اظهر من ده في سحره، في ناس قاعدين في اليوم، طيب ها السحر ده شو ما كفر؟ طيب ها الناس بيمشوا يعودوا بكفروا قدامك علي، تقول شرك ما في كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله ها فقد أشرك. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيته، قال جعلت إلهي ندا قل ما شاء الله وحده، فكيف بمن يحلف بغير الله، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله؟ دي كلها أشياء أننا شايفينها أمامه. فهل ينكر الشيء الذي تراه أمامك؟ هذا في مجال لإنكاره؟ إنكاره إلا يكون على سبيل المكابرة. هسه لو أنا قلت لكم يا جماعة هو أنتم ما قاعدين لكم في مسجد، ولا العزازة فيها واحد اسمه أنور ولا فيها واحد اسمه الصادق، أها كيف؟ ده ما إنكار لواقع؟ معناه أنت زول كذاب بس، ما أكثر ولا أقل، صحيح؟ لما تنكر الواقع تمام؟ لو تقول ما في سماء، أبسط واحد بيجي يمسكك من نظارك ويقول لك هذا عالم فوق وذي شنو، صحيح ولا ما صحيح؟ هسه لما يجي واحد يقول لي ما في شرك، يقول لي طيب تعال ها شوف، أشوف العربات دي يا سابقية يا لحاق بعيد يا تورعي فينا يا كذا يا كذا يا كذا كله في ولا ما في؟ واحد يقول ما في شرك، كيف ما في شرك؟ أيوه التبليغ خلف الإمام إن كان صوت الإمام يصل إلى المصلين فالتبليغ خلفه لا حاجة له، وهو كلام في الصلاة لغير حاجة، ومن تكلم في الصلاة عامدا لغير حاجة فصلاته باطلة، واضح؟ صلاته باطلة. والتبليغ بدعة، ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عنه من؟ أبو بكر رضي الله عنه. والتبليغ معناها إيصال صوت الإمام لمن لا يسمع من المصلين، طالما المصلين سامعين كلهم الميكروفون تاني ما في حاجة لهذا، واضح؟ فالمبلغ بيكون زي الميكروفون ده، المبلغ زي الميكروفون، مش هسه أنا بقول الكلام، الميكروفون ده بيكبر كلامي ذاته ولا بغيره بزيد فيه؟ نفس الصوت، بيطلع نفس الكلمات تصل لمن لا يسمع، هذا هو. والقنوت كذلك في الفجر بدعة، ما في دليل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفجر بقنوت، وهي قنوات بعضها فوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة قنت، ولا يخص القنوت بصلاة، لا بظهر لا بعصر، يقنت في جميع وفي سائر أوقاته، وكان يدعو يقنت جهرا، ما يقنت سرا، كان يقنت جهرا والمصلون يؤمنون خلفه، واضح؟ والله يا سي واحد يقوم يسكت ما تعرفه بعد يقول في شنو ذاته، صحيح ولا ما هو صحيح؟ فهي ظلمات بدع، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. ما في شنو؟
ما في
في زمن الرسول ما في حلويات؟ منو قال لهم إنه الرسول ما في حلويات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يحب الحلوى والعسل، ما في زمن إلا وفيه حلويات وفيه الأشياء دي كلها، فهمت كيف؟ وهل الحلويات وحدها خلاص هي الكافية؟ طيب ما يحتملوا الرطب البلح ده ما فيه؟ الأنصار دي كلهم ما كانوا هالمزارع يأكلوا البلح الرطب الحلو ده يجيبوا يأكلوه ويحتفلوا، ما في كلام زي ده. وبالمناسبة حلاوة المولد هذه حرام، انت ما لأنها أقيمت لهذه البدعة، وشراء هذه الحلويات فيه تشجيع للمصانع التي تؤيد وتشجع هذه البدعة، زي ما انه بنقول ما يجوز لك الآن لو كنت سباك يقول لك تعال وصل لنا موية في المولد ما يجوز، حرام. لو كنت كهربجي يقول لك تعال وصل لمبة نور، حرام. كل ما يشجع ويؤيد هذه البدعة حرام. واحد يقول لي أنا أمشي أبيع موية في ساحة المولد، بقول لي حرام أنك بتشجع. أبيع سندويتشات، حرام. كله فيه تعاون على إحياء هذه البدعة. فكذلك حلاوة المولد، الآن لو قطعنا حلاوة المولد السنة الجاية المصانع بتصنع حلاوة؟ ما بتصنعها، تمام؟ فبالتالي بنكون حاربنا هذه البدعة. فالمقاطعة تقاطع هذه كل ما يؤيد ويشجع على إقامة هذه البدعة صحيح أنه يقاطع. هذا هو. ما تنظمون والله، ما تنظمون ولا تمشي له. ها؟ كان ما مشيت. تفضل. اها. بحاسبك اعمل لك شنو؟ خليه خصم من الراتب طوال. خصم من الدنيا احسن لك من الخصم من الدين. صح ولا ما صح؟ ايوه. يشيل حبه من دنيا احسن لك مما يشيل شيء من دينك. هذه بدعة، بدعة عند التجارة. ده كفر هذا. كون الإنسان يسوي، شوف لو سوى كلام الله بكلام المخلوقين هذا كفر. فكيف بمن فضل كلام المخلوقين على كلام الله؟ يجيك التجارة يألف صلاة الفاتح يقول هذه قراءتها تعدل قراءة القرآن 6000 مرة؟ لا والله. والله حديث الرسول، شوف أن تعرف. أسي أنا لو قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل ده ثبت في السنة إنك لو قريت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدوب عليه حسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ ما ثبت ده في القرآن. من قرأ حرفا قال من سنتي، حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالأجور ما على كيفك أنت، تجيب لك كلام تقول ده الله سيأجر الناس عليه بكذا وبكذا. ده قال البقرة صلاة الفاتحة دي أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. هذا كذب وكفر وتفضيل لكلام البشر على كلام الله عز وجل. والكلام أفضل من كلام الله عز وجل معناه أفضل من الله، صحيح ولا ما صحيح؟ هذا هو. والله جل وعلا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فأحسن الحديث كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في خطبة الحاجة؟ أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. ما يجوز هذا الكلام، ما صحيح.
قال لهم الشيخ فينا قال الكلام ده يعدل 6000 مرة، ما مقصود يعدل المراسة يعدل بنزول الماء يعرف إذا البقرة غلط. قال ده يعدل 6000 مرة.
بالله يسألك، بالله البقرة غلط أسي أيسر عليهم أعلموا صلاة الفاتح ولا أعلموا سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة دي أنا عندي دليل إنه بيحفظها وهي أيسر عليهم من شنو؟ من صلاة الفاتحة. ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك هؤلاء الناس يريدون إبعاد الناس عن القرآن. ما يقول لك الأم الصعب عليه، بالله سهل عليه تحفظ صلاة الفاتحة، ويصعب عليه أنه يحفظ قول الله واحد، ويصعب عليه أنه يحفظ سورة الفاتحة. نكتفي بهذا المقدار. ومجلس طال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.